بسم الله الرحمن الرحيم. حصريا على موقع منبر علماء اليمن يقدم لكم.
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمى بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. في هذا الحديث عباد الله، ولهذا الحديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، وهو التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، ثم أوصى بآل بيته خيرا، وهو الواجب على كل مسلم تجاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دون الغلو فيهم حتى يرفعوا منازل تساوي منزلة الأنبياء أو تساوي منزلة الألوهية وغير ذلك كما تفعله الشيعة. إن غدير خبز وما وقع فيه وما حدث فيه صادف أن جاء موقفا لعلي رضي الله تعالى عنه، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بين فيها ما بين، وذكر فيها أمرا عظيما، وهو التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام أحمد والبيهقي وابن هشام في سيرته بروايات متقاربة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه على رأس جيش إلى اليمن، فانتصر وغنم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فقسم الغنيمة وأخذ الخمس ثم خرج ورأسه يقطر. يقول بريدة رضي الله عنه: فقلنا يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست ثم صارت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي ضمن الخمس الذي لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صارت لي. فكتب خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، ثم رجع علي رضي الله عنه ليحج، واستخلف على جنده رجلا، فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من البز، وأذن لهم فركبوا الإبل. فلما انتهى علي رضي الله تعالى عنه من الحج وذهب ليلقى الجيش، فإذا هم على إبل الصدقة، فانتزع الحلل منهم وأنزلهم عن الإبل، وعنف الذي استخلفه ولامه على ما رأى. فأظهر الجيش التذمر والشكوى، واختلفوا معه وتوعدوا أن يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما لاقوه من الغلظة والضيق، حتى فشت المقالة في علي رضي الله عنه، وأكثروا فيه التلاوم والكلام عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بريدة رضي الله عنه: لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا، فتنقصته فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فسمعته يقول: أيها الناس، لا تشكوا عليا، فوالله إنه لأخشى في الله من أن يشكى. انتهى. هذه هي القصة التي حدثت بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في غدير خم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة علي رضي الله تعالى عنه، وله من الفضل والمنزلة العظيمة. ولكن زاد الرافضة في هذه القصة روايات وأكاذيب كثيرة لا أساس لها من الصحة. زادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة في ذلك اليوم لعلي رضي الله تعالى عنه، وأوصى بالولاية من بعده في ذلك اليوم لعلي رضي الله تعالى عنه، وهذا محض افتراء منهم، فلم يحدث ذلك أبدا. عباد الله، إن الناظر في هذه القصة يجد أن إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة في يوم 18 من ذي الحجة كان مصادفة، ولو كان يريد الوصية بالخلافة لعلي رضي الله عنه كما تزعم الشيعة لذكر ذلك في الجمع الأكبر يوم عرفة، أو لذكر ذلك يوم النحر، يوم الناس مجتمعون بالحج وكانت حجة الوداع، لكن لم يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجمع بعرفة أكثر من 120,000، لم يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل دلالة على أن ما حدث في غدير خب كان من باب المصادفة، أن عليا قدم هو وجيشه فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيها المؤمنون، ولقد أحدثت الشيعة في مثل هذا اليوم بدعة شنيعة، وهي ما يسمى بيوم الغدير أو عيد الغدير. إن أول ما عرف الاحتفال ببدعة عيد الغدير بالعراق أيام المعز، أيام معز الدولة علي بن بويه سنة 352 للهجرة، يعني في أيام القرون المفضلة، في القرن الأول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث لم تحدث هذه البدعة، إنما أحدثت بعد القرون المفضلة وأحدثها الشيعة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في حوادث سنة 352 للهجرة، وفي عشر ذي الحجة، وفي عشر ذي الحجة منها أمر معز الدولة ابن بويه بإظهار الزينة في بغداد، وأن تفتح الأسواق بالليل كما كان في الأعياد، وأن تضرب الذباب والأبواب، وأن تشعل النيران في أبواب الأمراء وعند الشرط، فرحا أو فرحا بعيد الغدير. فكان وقتا عجيبا مشهودا، وبدعة شنيعة ظاهرة منكرة. وأما تاريخ دخول هذه البدعة إلى اليمن، فقد قال العلامة السيد يحيى بن الحسين في كتابه بهجة الزمان أن أول من احتفل بعيد الغدير ورفع الأعلام والألوية في يوم 18 من ذي الحجة كان سنة 173 للهجرة، 173 للهجرة. ومن أحدث ذلك هو أحمد بن الحسن الجارودي. فكان دخول هذه البدعة لليمن متأخر على دخولها في بلاد العراق. أيها المؤمنون، ما هو السبب الداعي لهذا الاحتفال؟ لماذا يحتفل الشيعة بهذا اليوم وبهذا العيد؟ يزعم الشيعة أن هذا اليوم هو يوم الذي عقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيعة للإمام علي رضي الله تعالى عنه، وأوصى له بالولاية، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما يزعمون، وأن الصحابة رضي الله عنهم نقضوا هذه البيعة ونكثوا العهد واغتصبوا الخلافة من علي والعياذ بالله، وهذا محض افتراء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، والأدلة المتضافرة سواء في سنة رسول الله أو في شواهد التاريخ على بطلان هذه البدعة وأنها من اختلاق الرافضة، فإن عليا رضي الله تعالى عنه لم يوصي له النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أسلفنا لو أوصى له لأوصى له في يوم عرفة أو في يوم النحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لعلي رضي الله تعالى عنه بقول علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، وكذا قول زيد بن علي رضي الله تعالى عنه. فقد روى أبو الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل خصكم أي آل رسول الله؟ هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي، إلا ما كان في قراب سيفي هذا. فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. رواه الإمام مسلم. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ هل عندكم كتاب أي خاص بكم؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. وفي لفظ له: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا. وفي رواية قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسلة ما عندنا إلا ما في القرآن، أي ليس عندنا شيء غير ما في القرآن خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن علي بن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بريئا. فأخذ العباس بيده فقال: ألا ترى أنت بعد ثلاث عبد العصا والله إني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوفى في وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت. يعني العباس عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتوفى في موت في مرضه ذاك، لأنه كان يعرف ذلك مما يعرف به بنو عبد المطلب. قال العباس لعلي رضي الله عنه: فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه فنسأله صلى الله عليه وسلم في من يكون الأمر. يسألونه في من يكون الأمر، لمن تكون الخلافة، في من يكون الأمر. فلو كان قد أوصى بها في غدير خم لعلي رضي الله تعالى عنه لما احتاج إلى سؤال للعباس ولا علي رضي الله عنه. قال: فنسأله في من يكون الأمر، فإن كان فينا أي في آل بيت رسول الله، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا. قال علي رضي الله عنه: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعنا لا يعطيناها الناس أبدا. لو سألنا رسول الله ذلك الأمر ومنعنا لا يعطينا الناس ذلك أو لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. يقول علي: وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وروى الإمام مسلم عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطست، فلقد انخنست أي مال، وسقط صلى الله عليه وسلم في حجري، ما شعرت أنه مات، فمتى أوصى؟ تقول عائشة: ما مات بين حجري، مات على صدري وفي حجري، فمتى أوصى؟ ليش؟ لعلي رضي الله تعالى عنه. وثبت بالصحيحين عن طلحة ابن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، إنما أوصى بكتاب الله عز وجل. أيها المؤمنون، ولذلك اختلف زيد ابن علي رضي الله تعالى عنه مع الرافضة، لأنهم أبوا أن يعترفوا بخلافة أبي بكر وعمر، وقالوا أن أبا بكر وعمر أخذوا الولاية قهرا من علي رضي الله عنه، وهو اعترف بولايتهما وأنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعترافه رضي الله تعالى عنه يوضح ويبين ويدلل أنه لا وصاية ولا وصية لعلي رضي الله عنه بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك الحين رفضهم الإمام زيد وسموا بالرافضة، سموا بالرافضة ورفضهم رضي الله تعالى عنه. ومن الأدلة أيضا على بطلان هذه الوصية وعلى بدعية الاحتفال بعيد الغدير أن هذه البدعة أول ما أظهرت أو ظهرت كما أسلفنا كان في السنة 352 للهجرة. قال المقريزي رحمه الله: اعلم أن عيد الغدير لم يكن عيدا مشروعا، ولا عمله أحد من سلف الأمة المقتدى بهم. وأول ما عرف بالإسلام بالعراق في أيام معز الدولة علي بن رويه، فإنه أحدثه في سنة 52 و300، فاتخذه الشيعة من حينئذ عيدا، فهو عيد مبتدأ. بل إن الشيعة كما ستلاحظون في هذه الليلة وهي ليلة 28 ما سيفعله الحوثيون وغيرهم من الاحتفال بهذا العيد أعظم من احتفالهم بعيد الأضحى المبارك. احتفالهم بهذا العيد أعظم من احتفالهم من عيد الأضحى المبارك، فهل هو أولى من عيدنا؟ بل إنهم في بلاد العراق يتبرك بهذا اليوم ويذهبون لزيارة الأضرحة والقبور من القبور الموجودة في كربلاء وفي النجف وفي غيرها. كل هذا من البدع والخرافات التي لم تكن في ديننا ولم يكن في أسلافنا من ذلك شيء. ولقد استمر المسلمون 3 قرون لا يختلفون أبدا ولا يحتفلون بهذا اليوم ولا يميزون هذا اليوم عن غيره أبدا، لا يميزونه بشيء عن غيره من الأيام، بل ولا في خلافة علي. علي تولى الخلافة وكان خليفة للمسلمين، لماذا لم يحتفل بهذا اليوم؟ وخلافة الحسن بن علي لم يحتفل بذلك اليوم، ولا في أيام الحسين ولا في أيام من بعده من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيهما أولى بأن يحتفل بهذا اليوم إن كان يوما حقيقيا ووصية حقا لعلي رضي الله عنه؟ لاحتفل به علي، ولاحتفل به الحسين، ولاحتفل به الحسن، ولاحتفل به آل بيت رسول الله في القرون المفضلة، لم يحتفلوا، وإنما كان بدعة وكفى بهؤلاء، أي بالعلي والحسن والحسين وأئمة آل بيت رسول الله، كفى بهم قدوة وأسوة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، ومما يدل على بطلان الاحتفال بهذا العيد وعلى بطلان الوصية لعلي كما تزعم الرافضة أن الصحابة، وإن كان الصحابة مطعومون عندهم، لكنهم في ديننا وفي عقيدتنا مقدمون على غيرهم. إن الصحابة رضي الله عنه قد أجمعوا على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه وعلى تفضيله على سائر الصحابة. الصحابة أجمعوا على ذلك، أجمعوا على مبايعة أبي بكر في السقيفة، أجمعوا جميعا، وبايع من وبايع أيضا علي رضي الله تعالى عنه، وأقر بالخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. وأجمع الصحابة أن أفضل الناس بعد رسول الله هو أبو بكر رضي الله عنه. أجمع الصحابة، هذا إجماع الصحابة على أن الأفضلية بعد رسول الله في الصحابة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولا تجتمع الأمة على ضلالة. وهنالك نصوص متضافرة من الكتاب والسنة تدل على تقديم أبي بكر رضي الله عنه وأحقيته بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها. فالله تبارك وتعالى اختار أبو بكر رضي الله تعالى عنه لماذا؟ للخلافة، لأن يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن العظيم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس أيام، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وروى البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي، محمد بن الحنفية ابن علي رضي الله تعالى عنه، ابن علي رضي الله تعالى عنه يقول: قلت لأبي إن الناس، أي الناس خير، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. علي يقول ذلك: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: إنما أنا رجل من المسلمين. وروى البخاري ومسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما قال يصلي عمر، ولم يقل يصلي علي، قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لا يسمع ما يسمعه الناس من كثرة البكاء. قالت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمن عمر فليصلي للناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه قال: لما استعز أي اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي للناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم متعب، فقال: مروا من يصلي بالناس، مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا أي صوته جهوري، فقال: أين أبو بكر؟ النبي يسأل لماذا صلى عمر، فأين أبو بكر؟ فأين أبو بكر؟ يأبى الله، يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى يحيى، يعني يأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس، أي صلى بهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر، ادعي لي أباك أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمني، أن يتمنى في الخلافة، أن يتمنى متمني ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فإذا لم يرضى الرافضة فليسوا من المؤمنين، أبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر رضي الله عنه، فإن رفضوه فهم الرافضة ليسوا من المؤمنين. وفي الصحيحين عن ابن أبي مليكة في صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت: ما كان رسول الله، من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه. جاءت امرأة فقال: ارجعي في العام القادم، ارجعي. قال: فأمرها أن ترجع إليه. قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت، يعني إن جئت وقد مت يا رسول الله. قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر، لأنه سيكون خليفة للمسلمين. وروى النسائي وأحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما قبض رسول الله بعد الموت، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، قالت الأنصار: منا أمير أي من الأنصار، ومنكم أمير أي من المهاجرين. فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. أيها المؤمنون، النصوص متضافرة والأدلة كثيرة على بطلان هذا المعتقد الفاسد، وهي وصية للإمام علي رضي الله عنه. الإمام علي لم يرضى بذلك ولم يقل بذلك، ولا أبناؤه ولا أحفاده، إنما ابتدعها الرافضة الشيعة في ذلك أن الوصية لعلي، وإلا لا وصية لعلي. علي يقول عن نفسه ذلك، ويقول عن ناش يقول أبناؤه ذلك، ولم يوصي لعلي رضي الله، ولم يوصي علي بأن تنتزع الخلافة، ولم تدع الخلافة من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان، بل كان سماعا مطاعا لأمرهم لأوامرهم، يدل على أنه لم تكن له وصايا ولا وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العيد الذي سيوافق يوم غد من البدع التي ابتدعت في دين الله تبارك وتعالى، ومما أحدثه الرافضة الذين يريدون أن يفرقوا الأمة ويشققوها. اجتمعت الأمة على أبي بكر، واجتمعت الخلافة والناس جميعا على أبي بكر، وهؤلاء لا يرضون ذلك، إنما يريد الفرقة بين المسلمين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم دمره تدميرا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ابرم لهذه الأمة إبراما رشدا تعز بها على طاعتك وتذل بها على معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين بسوريا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منبر علماء اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.